الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أوجب الله جل وعلا البر بالوالدين وأعظم بهما الوصية، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال سبحانه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال بعض السلف: لو علم الله شيئا في العقوق أقل من أف لحرمه، فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالد، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالد. أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. قال عمر بن عبد العزيز لابن مهران: لا تأتين أبواب السلاطين وإن أمرتهم بمعروف أو نهيتهم عن منكر، ولا تخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن، ولا تصحبن عاقا فإنه لن يقبلك وقد عق والديه. قال الله جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وأمرنا الإنسان ووصيناه بوالديه حسنا، أي ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعمل، وأن يحافظ على ذلك ولا يعصهما ويسيء إليهما في قوله وعمله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، وليس لأحد علم بصحة الشرك بالله، وهذا تعظيم لأمر الشرك، فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، فأجازيكم بأعمالكم، فبروا والديكم، وقدموا طاعتهما إلا على طاعة الله ورسوله، فإنها مقدمة على كل شيء. ولما أمر تعالى بالقيام بحقه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد، أمر بالقيام بحق الوالدين، فقال تعالى: ووصينا الإنسان، أي عهدنا إليه وجعلناه وصية عنده سنسأله عن القيام بها وهل حفظها أو لا. فوصيناه بوالديه وقلنا له: اشكر لي بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقي، وألا تستعين بنعمي على معصيتي، ولوالديك بالإحسان إليهما بالقول اللين والكلام اللطيف والفعل الجميل والتواضع لهما وإكرامهما وإجلالهما، والقيام بمؤونتهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه بالقول والفعل. فوصيناه بهذه الوصية وأخبرناه أن إلي المصير، أي سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك وكلفك بهذه الحقوق، فيسألك: هل قمت بها فيثيبك الثواب الجزيل، أم ضيعتها فيعاقبك العقاب الوبيل؟ ثم ذكر السبب الموجب لبر الوالدين في الأم خاصة، فقال تعالى: حملته أمه وهنا على وهن، أي مشقة على مشقة، فلا تزال تلاقي المشاق من حين يكون نطفة من الوحم والمرض والضعف، والثقل وتغير الحال، ثم ما يكون من وجع الولادة ذلك الوجع الشديد، ثم فصاله في عامين، وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها ورضاعها. أفما يحسن ويجمل بمن تحمل على ولده هذه الشدائد مع شدة الحب أن يؤكد على ولده ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟ قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لما نهى تعالى عن الشرك به أمر بالتوحيد، فقال: وقضى ربك قضاء دينيا وأمر أمرا شرعيا ألا تعبدوا أحدا من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات إلا إياه، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعظمها على وجه لا يشبهه أحد من خلقه، وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، الدافع لجميع النقم، الخالق الرزاق المدبر لجميع الأمور، فهو المنفرد بذلك كله، وغيره ليس له من ذلك شيء. ثم ذكر بعد ذلك حق القيام بشأن الوالدين والبر بهما، فقال: وبالوالدين إحسانا. أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي، لأنهما سبب وجود العبد، ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إذا وصل إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما، ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف، فلا تقل لهما أف، وهذا أدنى مراتب الأب، نبه به على ما سواه. والمعنى: لا تؤذيهما أدنى أذية، ولا تنهرهما، لا تزجرهما، ولا تتكلم معهما كلاما خشنا، وقل لهما قولا كريما بلفظ يحبانه، وتأدب وتلطف بكلام لين حسن يلذ على قلبيهما وتطمئن به نفوسهما، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر، لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لمالهما ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد. فقل: رب ارحمهما، ادع لهما بالرحمة أحياء وأمواتا، جزاء على تربيتهما إياك صغيرا. وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق، وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين، فإن له على من رباه حق التربية. فعليكم ببر الوالدين، فإنه باب إلى جنات النعيم، ولا يقدر عليه إلا عظماء النفوس كبار الهمم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم عن الأم: إلزم رجلها فتم الجنة. ولا يكن مفهومنا للبر مقصورا على توفير الطعام والشراب، إنما هو في المؤانسة والملاطفة والمصاحبة بالمعروف، فإن بعض الناس يتعامل مع والديه إذا كانوا عنده وكأنهم ضيوف ثقلاء، لا يتكلم معهما ولا يؤانسهما، بل تجده ينتظر ساعة فراقهما وكأنهما حمل ثقيل. فإذا جاءته زوجته أو أبناؤه علته ابتسامة وتفتحت أسارير وجهه، إن منتهى اللؤم أن يتنكر المرء لوالديه حين تضعف قواهما ويحتاجان إلى إشباع عواطفهما، فلا يجدان ذلك ويعيشان في بيت الابن وكأنهم من المساجين لا يشاورون ولا يؤامرون، أيامهما متشابهة وأوقاتهما قاتلة، يتمنيان الموت ولا يجدانه، فالحذر الحذر من العقوق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. أخرجه الحاكم وهو حديث صحيح. لقد كنت صغيرا فحفظاك، فلما احتاجاك وقد خارت القوى فلا تكن خائنا للمعروف، فلا ترفع عليهما صوتا، ولا تتململ ولا تتأسف، فقد تحملا عنك في صغرك ما لا طاقة لأحد به. لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يشير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع لو تدري عليك مشقة، فكم غصص منها الفؤاد يصير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير. وكم مرة جاعت وأعطت فقوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما أسنت جهالة، وطال عليك الأمر وهو قصير، فآه لذي عقل ويتبع الهوى، وآه لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فارغب في حميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. لقد وردت الأحاديث في الترغيب في بر الوالدين وصلتهما، وتأكيد طاعتهما والإحسان إليهما، وبر أصدقائهما من بعدهما. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: قد أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعن طلحة بن معاوية السلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله. قال: أمك حية؟ قلت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. فثم أي فهناك. إلزم رجلها فثم الجنة. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. وعن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. رواه ابن ماجه والنسائي واللفظ له والحاكم وهو حديث حسن صحيح. ورواه الطبراني ولفظه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قلت: نعم. قال: إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وهو حديث حسن صحيح. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، يدعو عليه بالذل، وأن يكون أنفه وهو موطن الشموخ والاعتزاز فيه في التراب. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. لصق أنفه موطن شموخه واعتزازه بالتراب مذلة وهوانا وضاعة ومذلة. عن جابر يعني ابن سمرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فالذي يدعو هو جبريل الأمين، والذي يؤمل على الدعاء هو النبي الأمين. فما تقول في قبول وإجابة مثل هذا الدعاء؟ مقبول لا محالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. وقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله صلى الله وسلم وبارك عليه، قل آمين. فقلت: آمين. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أطبق قبلهما أهلا ولا مالا، وهو شراب العشي، فنادي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أطبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فترد عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج، الحديث وهو في الصحيحين. وقال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي، الحديث والحديث في الصحيحين. وفيه أن البر بالوالدين يفرج الله به الكروب ويكشف الله رب العالمين به كل مرهوب، ويسر الله رب العالمين به الحاجات، وينيل الله رب العالمين به الغايات، والعقوق بالضد جزاء وفاقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت من مكة إلى المدينة. قالت أسماء رضي الله عنه: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك وهي مشركة. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه الترمذي وابن حبان، وهو حديث حسن. ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة إلا أنه قال: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد، وهو حديث حسن. ورواه البزار من حديث عبد الله بن عمر، ولفظه قال: رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالد، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: تبرها. رواه الترمذي واللفظ له، وهو حديث صحيح. فهذه الخالة من رائحة الأم كما يقولون، فكانت لها الكرامة، كرامة للأم، وهي الأصل في هذا. وأما من يعق حتى ولو كان العقوق مسببا له الطاعة، فإن ذلك يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته ولم يجب أمه ولم يلب نداءها، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فدعت عليه وكانت من الصالحات. فتداثر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدبوا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي. فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وبين صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حاله، وآبى تكلم في المهدي. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. فانظر إلى هذا الولي من أولياء الله جل وعلا، أعني جريدا. وعابد طلاق الدنيا طلاقا بائنا لا رجعة فيه، واعتزل الدنيا بما فيها ومن فيها، مقبلا على ربه تبارك وتعالى وصلاته وتبتله وزهده ودعائه وركوعه وسجوده. ثم انظر كيف أصابته دعوة أمه الصالحة، وكانت أيضا وهو من أولياء الله الصالحين، فأصيب بالدعوة التي دعت بها عليه. فليس كل من له أم أزالت حية أن يلتفت إلى برها. وليت ولا تنفع ليت شيئا من ماتت أمه أن تعود إلى الحياة ليبرها ويزيد في برها ليكون تحت مواطي أقدامها. ولكن هيهات. فنسأل الله أن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأن يغفر لنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد وردت الأحاديث في الترهيب من عقوق الوالدين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وواد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري وغيره. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ سأل السؤال ثلاث مرات. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، وبعده وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين الحديث، وهو متفق عليه. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن وبعث به عمرو بن حزم وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم الحديث. رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. رواه النسائي والبزار واللفظ له وهو حسن صحيح. والبيوت بتجنيد الياء هو الذي يقر أهله على الزنا مع علمه بهم. والرجلة بفتح الراء وضم الجيم المترجلة المتشبهة بالرجال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. رواه أحمد واللفظ له والنسائي والبزار والحاكم، وحديث حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا: عاق، ومنان، ومكذب بقدر. رواه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد حسن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية لهما: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمسة، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا، ونصب أصبعيه. ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه، شرط، ما لم يعق والديه. أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. وعن معاذ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك لهما فاخرج لهما. الحديث وهو حديث صحيح، رواه أحمد وغيره. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من عق والديه. الحديث رواه الطبراني وهو حديث صحيح. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من سب والديه. الحديث وهو عند ابن حبان وهو حديث صحيح. قال رجل يشكو بثه وحزنه وكسرة قلبه واحتراق روحه وكبده، يعاتب ولده الذي عقه: غدوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة نالتك بالشكو لم أبت، لشكواك إلا ساهرا أتم الملو، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيناي تهمل، تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن
علي بمالي دون مالك تبخلوا. عن العوام بن حوشب قال: نزلت مرة حيا من الأحياء وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق فيها قبر، فخرج رجل رأسه رأس الحمار وجسده جسد إنسان، فنهق 3 نهقات ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا. فقالت امرأة: ترى تلك العجوز؟ قلت: ما لها؟ قالت: تلك أم هذا الذي انشق عنه القبر، فخرج ورأسه رأس الحمار وجسده جسد إنسان، فنهق 3 نهقات ثم انطبق عليه القبر. تلك أم هذا. قلت: ما كان قصته؟ قالت: كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول له أمه: يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمر؟ فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت: فمات بعد العصر. قالت: فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، فينهق 3 نهقات ثم ينطبق عليه القبر. رواه الأصبهاني وغيره. وقال الأصبهاني: حدث به أبو العباس الأصم إملاء بنيسابور بمشهد من الحفاظ فلم ينكروه. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن موقوف، فاحذر ما دامت الفرصة سانحة، فإياك أن تضيعها، وإلا ندمت ندامة الكسعي لما غدت من الفرزدق نوار صالقة. إياك، احذر، والله يرعاك، وإلهمني وإياك بر آبائنا وأمهاتنا، فإن البر موصول بعد الممات. يبر الرجل أمه وأباه بعد مماتهما، البر موصول للآباء والأمهات ما دام في الصدر نفس يتردد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أوجب الله جل وعلا البر بالوالدين وأعظم بهما الوصية، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال سبحانه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال بعض السلف: لو علم الله شيئا في العقوق أقل من أف لحرمه، فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالد، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالد. أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. قال عمر بن عبد العزيز لابن مهران: لا تأتين أبواب السلاطين وإن أمرتهم بمعروف أو نهيتهم عن منكر، ولا تخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن، ولا تصحبن عاقا فإنه لن يقبلك وقد عق والديه. قال الله جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه حسنا
وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وأمرنا الإنسان ووصيناه بوالديه حسنا أي ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعمل وأن يحافظ على ذلك ولا يعصهما ويسيء إليهما في قوله وعمله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم وليس لأحد علم بصحة الشرك بالله وهذا تعظيم لأمر الشرك فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيكم بأعمالكم فبروا والديكم وقدموا طاعتهما إلا على طاعة الله ورسوله فإنها مقدمة على كل شيء. ولما أمر تعالى بالقيام بحقه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد أمر بالقيام بحق الوالدين فقال تعالى ووصينا الإنسان أي عهدنا إليه وجعلناه وصية عنده سنسأله عن القيام بها وهل حفظها أو لا. فوصيناه بوالديه وقلنا له اشكر لي بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقي وألا تستعين بنعمي على معصيتي ولوالديك بالإحسان إليهما بالقول اللين والكلام اللطيف والفعل الجميل والتواضع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام بمؤونتهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه بالقول والفعل. فوصيناه بهذه الوصية وأخبرناه أن إلي المصير أي سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك وكلفك بهذه الحقوق فيسألك هل قمت بها فيثيبك الثواب الجزيل أم ضيعتها فيعاقبك العقاب الوبيل. ثم ذكر السبب الموجب لبر الوالدين في الأم خاصة فقال تعالى حملته أمه وهنا على وهن أي مشقة على مشقة فلا تزال تلاقي المشاق من حين يكون نطفة من الوحم والمرض والضعف والثقل وتغير الحال ثم ما يكون من وجع الولادة ذلك الوجع الشديد ثم فصاله في عامين وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها ورضاعها. أفما يحسن ويجمل بمن تحمل على ولده هذه الشدائد مع شدة الحب أن يؤكد على ولده ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لما نهى تعالى عن الشرك به أمر بالتوحيد فقال وقضى ربك قضاء دينيا وأمر أمرا شرعيا ألا تعبدوا أحدا من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات إلا إياه لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعظمها على وجه لا يشبهه أحد من خلقه وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة الدافع لجميع النقم الخالق الرزاق المدبر لجميع الأمور فهو المنفرد بذلك كله وغيره ليس له من ذلك شيء. ثم ذكر بعد ذلك حق القيام بشأن الوالدين والبر بهما فقال وبالوالدين إحسانا أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي لأنهما سبب وجود العبد ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إذا وصل إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف
فلا تقل لهما أف، وهذا أدنى مراتب الأذى، نبه به على ما سواه، والمعنى لا تؤذيهما أدنى أذية، ولا تنهرهما، لا تزجرهما، ولا تتكلم معهما كلاما خشنا، وقل لهما قولا كريما بلفظ يحبانه، وتأدب وتلطف بكلام لين حسن يلذ على قلبيهما وتطمئن به نفوسهما، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر، لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لمالهما ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤذر عليها العبد. فقل رب ارحمهما، ادع لهما بالرحمة أحياء وأمواتا، جزاء على تربيتهما إياك صغيرا. وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق، وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين، فإن له على من رباه حق التربية. فعليكم ببر الوالدين، فإنه باب إلى جنات النعيم، ولا يقدر عليه إلا عظماء النفوس كبار الهمم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم عن الأم: الزم رجلها فتم الجنة. ولا يكن مفهومنا للبر مقصورا على توفير الطعام والشراب، إنما هو في المؤانسة والملاطفة والمصاحبة بالمعروف، فإن بعض الناس يتعامل مع والديه إذا كانوا عنده وكأنهم ضيوف ثقلاء، لا يتكلم معهما ولا يؤانسهما، بل تجده ينتظر ساعة فراقهما وكأنهما حمل ثقيل. فإذا جاءته زوجته أو أبناؤه علته ابتسامة وتفتحت أسارير وجهه، إن منتهى اللؤم أن يتنكر المرء لوالديه حين تضعف قواهما ويحتاجان إلى إشباع عواطفهما، فلا يجدان ذلك ويعيشان في بيت الابن وكأنهم من المساجين، لا يشاورون ولا يؤامرون، أيامهما متشابهة وأوقاتهما قاتلة، يتمنيان الموت ولا يجدانه. فالحذر الحذر من العقوق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. أخرجه الحاكم وهو حديث صحيح. لقد كنت صغيرا فحفظاك، فلما احتاجاك وقد خارت القوى فلا تكن خائنا للمعروف، فلا ترفع عليهما صوتا، ولا تتململ، ولا تتأسف، فقد تحملا عنك في صغرك ما لا طاقة لأحد به. لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع لو تدري عليك مشقة، فكم غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير. وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير. وكم مرة جاعت وأعطت فقوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما أسنت جهالة وطال عليك الأمر وهو قصير. فآهن لذي عقل ويتبع الهوى، وآهن لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فارغب في حميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. لقد ورد في الأحاديث في الترغيب في بر الوالدين وصلتهما وتأكيد طاعتهما والإحسان إليهما وبر أصدقائهما من بعدهما. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: قد أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعن طلحة بن معاوية السلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله. قال: أمك حية؟ قلت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. فثم أي فهناك. إلزم رجلها فثم الجنة. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. وعن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. رواه ابن ماجه والنسائي واللفظ له والحاكم وهو حديث حسن صحيح. ورواه الطبراني ولفظه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قلت: نعم. قال: إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وهو حديث حسن صحيح. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، يدعو عليه بالذل، وأن يكون أنفه وهو موطن الشموخ والاعتزاز فيه في التراب. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. لصق أنفه موطن شموخه واعتزازه بالتراب مذلة وهوانا وضاعة ومذلة. عن جابر يعني ابن سمرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فالذي يدعو هو جبريل الأمين، والذي يؤمن على الدعاء هو النبي الأمين. فما تقول في قبول وإجابة مثل هذا الدعاء؟ مقبول لا محالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله صلى الله وسلم وبارك عليه، قل آمين. فقلت آمين. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أطبخ قبلهما أهلا ولا مالا، وهو شراب العشي، فنأبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أطبخ قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. الحديث وهو في الصحيحين. وقال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي. الحديث والحديث في الصحيحين. وفيه أن البر بالوالدين يفرج الله به الكروب، ويكشف الله رب العالمين به كل مرهوب، ويسر الله رب العالمين به الحاجات، وينيل الله رب العالمين به الغايات، والعقوق بالضد جزاء وفاقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت من مكة إلى المدينة. قالت أسماء رضي الله عنه: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك وهي مشركة. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه الترمذي وابن حبان وهو حديث حسن. ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة إلا أنه قال: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد، وهو حديث حسن. ورواه البزار من حديث عبد الله بن عمر ولفظه قال: رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالد، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: تبرها. رواه الترمذي واللفظ له، وهو حديث صحيح. فهذه الخالة من رائحة الأم كما يقولون، فكانت لها الكرامة، كرامة للأم، وهي الأصل في هذا. وأما من يعق حتى ولو كان العقوق مسببا له الطاعة، فإن ذلك يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب دريج. وكان دريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا دريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا دريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته ولم يجب أمه ولم يلب نداءها، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فدعت عليه وكانت من الصالحات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حاله، وهذا تكلم في المهدي. فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. فانظر إلى هذا الولي من أولياء الله جل وعلا، أعني جريجا. وعابد طلق الدنيا طلاقا بائنا لا رجعة فيه، واعتزل الدنيا بما فيها ومن فيها، مقبلا على ربه تبارك وتعالى وصلاته وتبتله وزهده ودعائه وركوعه وسجوده. ثم انظر كيف أصابته دعوة أمه الصالحة، وكانت أيضا وهو من أولياء الله الصالحين، فأصيب بالدعوة التي دعت بها عليه. فليس كل من له أم أزالت حية أن يلتفت إلى برها. ويا ليت ولا تنفع ليت شيئا من ماتت أمه أن تعود إلى الحياة ليجرها ويزيد في برها ليكون تحت مواطي أقدامها. ولكن هيهات. فنسأل الله أن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأن يغفر لنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد وردت الأحاديث في الترهيب من عقوق الوالدين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأذى البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري وغيره. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ سأل السؤال 3 مرات، قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وبعده وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين. الحديث، وهو متفق عليه. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن وبعث به عمرو بن حزم: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. الحديث، رواه ابن حبان، وهو حديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه، و3 لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. رواه النسائي والبزار واللفظ له، وهو حسن صحيح. والديوث بتجديد الياء هو الذي يقر أهله على الزنا مع علمه بهم. والرجلة بفتح الراء وضم الجيم المترجلة المتشبهة بالرجال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. رواه أحمد واللفظ له، والنسائي والبزار والحاكم، وهو حديث حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا: عاق، ومنان، ومكذب بقدر. رواه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد حسن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية لهما: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت 5، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا ونصب أصبعي ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه شرط، ما لم يعق والديه. أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. وعن معاذ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك لهما فاخرج لهما. الحديث وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من عق والديه. الحديث رواه الطبراني وهو حديث صحيح. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من سب والديه. الحديث وهو عند ابن حبان وهو حديث صحيح. قال رجل يشكو بثه وحزنه وكسرة قلبه واحتراق روحه وكبده يعاتب ولده الذي عقه: غدوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة نالتك بالشكو لم أبت، لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيناي تهمل، تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخل. عن العوام بن حوشب قال: نزلت مرة حيا من الأحياء، وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق فيها قبر، فخرج رجل رأسه رأس الحمار وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا، فقالت امرأة: ترى تلك العجوز؟ قلت: ما لها؟ قالت: تلك أم هذا الذي انشق عنه القبر، فخرج ورأسه رأس الحمار وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر، تلك أم هذا. قلت: ما كان قصته؟ قالت: كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول له أمه: يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمر؟ فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت: فمات بعد العصر. قالت: فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر. رواه الأصبهاني وغيره. وقال الأصبهاني: حدث به أبو العباس الأصم إملاء بنيسابور بمشهد من الحفاظ فلم ينكروه. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن موقوف، فاحذر ما دامت الفرصة سانحة، فإياك أن تضيعها، وإلا ندمت ندامة الكسعي لما غدت من الفرزدق نوار طالقة. إياك، احذر، والله يرعاك، وإلهمني وإياه بر آبائنا وأمهاتنا، فإن البر موصول بعد الممات، يبر الرجل أمه وأباه بعد مماتهما، البر موصول للآباء والأمهات ما دام في الصدر نفس يتردد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.